بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. في هذا اليوم وضعت عنوانا لعله يكون غريبا بالنسبة إلى إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، سميته أسئلة غير مرغوب فيها. في واقع الأمر حرصت على أنني أستذكر حلقات هذا البرنامج الماضية، وتذكرت بعض الأسئلة المؤلمة الموجعة التي تطرح في واقع الأمر، والذي جميعا نتمنى أن تختفي في واقع الأمر من بين المسلمين. ذلك أن هذه الأسئلة لا تليق بمقام المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، فأحببت في هذا اللقاء أنني أعيد حقيقة بعض هذه الأسئلة بشكل سؤال واحد، وأذكر شيء من التفاصيل، ثم يعني نتجاذب معكم أطراف الحديث ونتحاور معكم، ونحاول أن نركز على هذا، لأنه أحيانا قد يأتي السؤال في من خلال المباشر فيكون هناك يعني اقتضاب في الجواب، ولضيق الوقت ولكثرة الأسئلة، حيث أن هناك سيل كبير من الأسئلة يأتي، فأحببت أنني أذكر بعض هذه الأسئلة المؤلمة الموجعة التي والله ما نتمناها أبدا ولا نرجوها، ونرجو الله عز وجل أن يعافي جميع المسلمين منها. من هذه الأسئلة التي تريدنا في واقع الأمر ما يتعلق بقضية قطيعة الرحم، نسأل الله العافية والسلام. وحقيقة مرت علينا مجموعة أسئلة غاية في الصعوبة يعني، وغاية في الألم، حتى أن الواحد لا يخرج من البرنامج ومعه هذا الألم والحزن والانزعاج، لأن حقيقة يعني بعض الأسئلة يعني الإنسان حينما يستمع إليها يرى بأن المسألة غاية في الخطورة، تدل على أن هذا الذي يمارس العقوق مع والديه يعني قد بلغت القسوة فيه مبلغ عظيم، يعني في قسوة في القلب، في تصحر في الصدر، في جفاف حتى في المشاعر، في صدود، نسأل الله العافية والسلام. يعني من الأسئلة التي وردتنا أن رجل يهجر والديه ولا يسلم عليهما، هذه من الأسئلة الصعبة جدا. يعني أم تشتكي تقول ابني مع زوجته دائما يذهبون خفية وكذا، تقول أنا بأمس الحاجة إليه، يذهب بي إلى المستشفى، يذهب بي إلى السوق، يذهب بي إلى كذا، تقول يؤدي حق السلام فقط ويمشي. من الأسئلة اللي يقول بعض الناس للأسف الشديد يتلفظ بألفاظ نابية على والديه. إخواني لا أريد أن أنكأ الجروح ولا أريد أن أستدعي، لكن أنا أريد أن نتكلم على هذه القضية قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر من أسئلة غير مرغوب فيها، نتمنى والله تختفي من واقعنا. صلة الرحم عبادة، قربة إلى الله عز وجل. الله عز وجل عظم شأن الرحم وأوجب صلة الرحم وحرم قطيعة الرحم. هل هناك أشد من حرمان الجنة لقاطع الرحم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ويقول ربنا جل وعلا قبل ذلك: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذه مسألة غاية في الخطورة، ولأجل هذا لابد حقيقة للمسلمين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يعلموا بأن قطيعة الرحم يعني من الذنوب العظيمة، من الكبائر، من المصائب، يجب على الإنسان أن يتنبه وأن يترك هذا الأمر. الرحم معلقة بالعرش، الله عز وجل يقول يعني وعد وتوعد، قال أصل من وصلك وأقطع من قطعك، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك نجد في نصوص القرآن والسنة تكاثرت الأدلة على وجوب صلة الرحم. قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. بل ربنا جل وعلا يعني جعل صلة الرحم لا تتوقف فقط عند مسألة الاشتراك في الإيمان والدين. ربنا جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه مسألة غاية في الخطورة. حتى لو كان مشركين، حتى لو كان داعيين لك إلى الكفر والشرك لا تطعهما، لأن هذا حق الله عز وجل، لكن هذا ما يمنع أنك تصلهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. في قصة أسماء بنت أبي بكر لما قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركة أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. كان الصحابة يصلون آباءهم وأمهاتهم من المشركين في إشارة إلى أنهم يتمثلون أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، لا بد أن نعلم بأن هذه القطيعة، هذا العقوق، هذا غاية في الخطورة، وأشد ما يكون مع الوالدين، وكذلك مع الأرحام من الأعمام والأخوال والعمات والخالات من الإخوة والأخوات. وصل بعض الناس للأسف الحال به إلى أنه يقطع رحمه لأجل شيء من أمور الدنيا الطينية السفلية التي ستذهب، يعني أمور تافهة جدا. أصبح كثير من الناس عنده استعداد أنه يقطع رحمه ولا عنده مشكلة في هذا، وهذا غاية في الخطورة، يدل على قسوة في القلب، على جفاف المشاعر، يدل على تصحر، يدل على غلظ في النفس، نسأل الله في كثافة في هذا النفس تحجب عن هذا النور العظيم. صلة الرحم يجد الإنسان بركتها في الحياة، في نفسه وفي زوجته وفي أولاده وفي ماله وفي عمره وفي حياته. أما هذا الذي يقطع الرحم فالله عز وجل يبعد حتى الرحمة عنه، حتى الرحمة لا تصله. ولذلك يا أخواني وأخواتي أتمنى والله بل أرجو الله عز وجل أن هذه الأسئلة تختفي من واقع الناس. للأسف كثرت في وقتنا المعاصر، أصبح هناك للأسف يعني ظاهرة، وهي قضية المشاكل بين الأرحام. يعني أخت تقاطع أختها لأتفه الأسباب، أخ يقاطع أخيه لأتفه الأسباب، أخ يقاطع أخته وأخت تقاطع أخيه لأتفه الأسباب، أولاد عمومة وأولاد أخوال وعمات وخالات. ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ كان الناس قديما يستمسكون بالرحم، يعضون عليه بالنواجذ، يبذل كل وسيلة ويصنع كل حيلة لبقاء الرحم، يتحمل ويتنازل عن أشياء كثيرة حتى يبقى الرحم نابض بالحياة وحي وفي صلة، لأن يعرف بأن هذا جنة. هذا مما يتفيئ الإنسان ظلال خيره حينما يصل رحمه. ولذلك نسأل الله العافية أخواني بارك الله، من المهم جدا أن الناس يتنبهون لهذا، وأرجو الله عز وجل أنه تختفي مثل هذه الأسئلة المؤلمة الموجعة المحزنة. بعدين أنا دائما أذكر أخواني، بعض الناس للأسف عنده طريقة وسلوك حدي. ما معنى حدي؟ يعني يا أبيض يا أسود، إما أنني أغرق في العلاقة مع الرحم بحيث أنني خلاص يعني أبلغ المنتهى، وإما أنني أقطع قطيعة كاملة لوجود مشكلة أو لوجود سبب. لا، رحمك عندك الوالدين، ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى في قضية الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك الوالد يعني الأم والأب أوسط أبواب الجنة، إما أن تستمسك بهذا الباب أو تضيع هذا الباب. الوالدين الله عز وجل أمر المؤمن أن يكون عزيزا مع الوالدين، لا يتذلل لهم، يتذلل للوالدين. ومهما صدر من الوالد أو الوالدة يجب عليك أن تتحمله وأن تصبر عليه، هذا قدرك. الآن الآباء يختلفون، الآباء والأمهات، من الآباء من عنده سعة صدر وعنده صبر وعنده لين في الأخلاق ويتحمل شيء، لذلك تجد بعض الأولاد ما ينالهم شيء من الأذية أو مثلا شيء من بعض الأمور التي يختلفون فيها مع الوالدين، لا الأمور طيبة.
من الأولاد قدرهم أن أبوهم مثلا في صعوبة في الأخلاق، فيه يعني شراسة، فيه ضعف عنده في التفكير، بحيث أنه يريد كل شيء يعني على التمام، ما يريد، يريد يستقصي كل شيء. هذا قدرك، لازم تصبر، هذا قدرك. الله عز وجل قال لك أصبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أصبر. أنت قدرك ابتليت مثلا بوالد أو بوالدة مثلا، يعني بعض الناس يقول لك والله والدتي تتدخل في كل شيء. طيب أصبر يا أخي، أصبر وزيد من جرعة برها، ممكن تتغير. إن بعض الناس لا، مثل ما ذكر قبل شوي حدي، لا زيد من جرعة برها، زيد من علاقة التواصل معها، صدقني تنتهي وتخجل الوالدة حينما تشوف بر الولد. لكن أنت الآن والدتك تشوفك تعطي زوجتك، اللهم بارك، وهذا حق، ما نقول لا، هذا حق للزوجة تعطيها، لكن تبالغ وتترك الوالدة وتهملها، شيء طبيعي. أن شيء يحز بالنفس، نحن بشر، نحن بشر يحز بالنفس. ولذلك كذلك بقية الأرحام. وأنا لا، حتى لا أنسى هذه المنطقة اللي دائما نتحدث عنها، منطقة بين الإغراق في العلاقة وبين إيش القطيعة الكاملة، في منطقة اسمها يعني خلونا نسميها رمادية، منطقة وسط، برزخ. ها، هذه المنطقة أؤدي فيها الحق العام. مثال، خلونا واقعيين وننزل الواقع. أنت عندك مشكلة مع عمك أو مع عمتك ومع خالك ومع خالتك، أو أنت نفس الشيء معك مشكلة مع عمك، خالك، عمتك، خالتك، أو الأولاد في أذية. نحن لا نريد أن نكون مثاليين يعني بدرجة كافية، لا، نحن أبناء الواقع. الصحابة هم الصحابة رضي الله عنهم، حصل إشكالات لكن ليست ظاهرة. يعني الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو أرحامه، فقال رسول الله كأنما تسفهم المل، إن كنت يعني على ما تقول، ولا يزال لك من الله ظهير، الله عز وجل أيدك. فنحن لا نريد والله نكون مثاليين بحيث نريد والله نقول ما يمكن يحصل شيء، لا يحصل، يحصل، لكن ما نريد أن تكون ظاهرة، ما نريد أن تكون شيء يعني خلق عام عند الناس والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فمثلا مشكلة مع قريب لك، زين، هذه المشكلة يظهر أنك استمرارية الإغراق في العلاقة يطورها ويكبرها، انسحابك أحيانا حل من الحلول، بمعنى أنك تنسحب لا بقطيعة كاملة، ولكن يسمونها برزخ، فترة انتظار، منطقة تحاول أن تؤدي الحق العام فيها. وجربوا هذا يا أخواني يا أخوات، خاصة النساء، أخواتي وبناتي وأمهاتي، جربوا هذا. يعني الآن فيها مشكلة بين أخته وأختها وتأزمت، انسحبي وخلك في هذه المنطقة، أدي الحق العام في العيد مثلا، معايدة في الأعياد، في الزواج، في العزاء، في حفلات، في شيء، حق العام، حق العام، السلام في مناسبة. تجدين مع، يمكن تجدين صعوبة في المرة الأولى لأن فترة امتحان واختبار، ومثل ما يقول جس نبض، بعدين تقتنع هي في النهاية بأنك فعلا أنت الآن انسحابك هذا هو نصر في واقعنا، انتصرتي، أنت انتصرتي على الشيطان، انتصرتي على النفس الأمارة بالسوء، انتصرتي على كل من يستفزك، وقفتي في منطقة الحمد لله، أرضيت الله عز وجل، أديت الحق العام لرحمك. أنا ضربت مثال طبعا، قد يكون مع عمك، مع خالك، مع عمتك، مع خالك، أديت الحق العام. ها، وبعدين هذا فيه نوع من الأنواع التي قد تجعل الخصم يعود إلى رشده، ومثل ما يعبرون يقول جعلت له خط رجعة، يعني أوجدت خط رجعة، أما إذا سكرت الباب خلاص ما كيف يدخل. أنت الآن أبقيتي الباب مفتوح، أبقيت الباب مفتوح مع رحمك، لكن هذا الباب ينتظره يدخل، ما أغلقتي. ليش؟ لأنك وقفت في هذه المنطقة اللي سميتها أنا البرزخ، وتنتظرين متى يعود إلى رشده. قد يعود بعد سنة، بعد سنتين، خلي الباب مفتوح، لا تغلقين الباب، يعني بمعنى ليس الباب الحسي، لا، الباب المعنوي، أنك الآن تؤدين الحق العام. هو أو هي يشوفونك الآن ما شاء الله في الأعياد، في المناسبات، حشمت نفسك وحشمت نفسك أنت، أيضا استمسكت بعهد الله وبميثاقه وبعهد النبي عليه الصلاة والسلام وبميثاقه في قضية الرحم، أيضا غلب العقل عندك على العاطفة، وهذا دلالة على النضوج، لأن بعض الناس للأسف عاطفي، دائما يقدم عاطفته على عقله فيتصرف تصرف مغلوط وربما يرتد عليه. لا، أنت الآن أو أنت حكمتم العقل، ولذلك العقل هو الذي قاد العاطفة، فوقفتم على مثل هذا الأمر. صدقوني يا أخواني وأخواتي، ما سلك أحد مثل هذا المسلك إلا وعاد الخصم صديقا، وعادة القطيعة إلى صلة، ولله الحمد والمن. هذه حقيقة من الأسئلة التي نرجو الله أنها تختفي وأن لا تكون حقيقة ظاهرة. أمر آخر من الأسئلة حقيقة الغير مرغوب بها، ونرجو الله عز وجل أيضا أن تختفي، لكن لسنا مثاليا كما قلت، يوجد أخطاء، والله عز وجل خلق هذه الدنيا والناس فيها في أخطاء وفي كذا، ما يتعلق بقضية الجانب العكسي وهي قضية إهمال الوالدين للأولاد. كثير من الأولاد يرون بأن هناك إهمال من الوالدين. كثير من الأسئلة التي وردتنا تدخل الوالدين في خصوصيات الأولاد، سواء كانوا رجالا أو نساء بعد الزواج مثلا. فيه من الأسئلة التي وردتنا إرهاق الوالدين للأولاد من حيث الأخذ، يعني أخذ الأموال، هذه كلها جاءتنا، نتمنى أنها تختفي، وذلك لما يلي. أولا، ربنا جل وعلا أمرنا وأمرك وأمرك بتربية الأولاد. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر الأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، وذكر الأم وقال بأن راعية في بيته وهي مسؤولة عن رعيتها. هذا جانب مهم جدا. الجانب الآخر، نلاحظ إخواني وأخواتي أن النصوص التي تأمر الأولاد ببر الوالدين أكثر من النصوص التي تأمر الآباء بتربية الأولاد. لماذا؟ لأن الله عز وجل ركب في نفوس الوالدين وطبع في قلوبهما الميل إلى محبة الأولاد والحرص عليهم والعناية بهم وتربيتهم وتنشئتهم وإحاطتهم بسور من الأمن، سواء الأمن الصحي، الأمن الفكري، الأمن التعليمي، كل هذه كلها لا يحتاج أنك تجي للوالد تقولها درس ولدك، اعتني بصحة ولدك، مثلا تعلم الوالد تقولها غذيه زين، أبدا. يعني في الغالب أن الناس مهتمين بمثل هذا الأمر، لدرجة أنه يطغى حتى الجانب الحسي البدني على الجانب إيش الروحي، بمعنى أنهم يعني أحيانا قضايا العبادات يغفلون عنها، وليس كلهم طبعا، لكن يعتنون بالجسم، بالتغذية، باللباس، بالسكن، بكذا. لا، هي العملية فيها موازنة، مهم جدا. والمقصود بأن الله عز وجل زرع في نفوس الوالدين هذا الأمر، فإذا وجد إهمال دلالة على أن هناك انحراف. يعني ما يمكن إذا وجد إهمال للوالدين تجاه الأولاد، إهمال كامل أو إهمال غالب، هذا دلالة على أن هناك مشكلة في انحراف في 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 الطبيعة وفي الصورة وفي الجبلة التي جبل عليها الإنسان. أمر آخر، مع هذه القاعدة اللي ذكرتها، طبيعي أن الإنسان تجاه أولاده يكون عنده رحمة، يكون عنده شفقة، يصير عنده عفو، يصير عنده صفح، شيء من هذا القبيل. لكن حينما مثلا يأتي الوالد فيهمل تربية ابنه، يعني بعض الأسئلة التي جاءنا يقول والله ما عرفنا الصلاة، ما عرفنا الصيام، وجدنا بين والدين ما علمون، وهذا لا شك بأنه كارثة من الكوارث. والله جل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف تقي الأولاد النار إذا أنت ما علمتم على مثل هذه الأشياء، العقيدة السليمة، الصلاة، الصيام، يعني بقية أحكام الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قل عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه المسألة غاية في الأهمية، فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية يعني العناية بالأولاد، حتى من جاءتنا أسئلة فيما يتعلق بقضية اختيار الاسم وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء فيما يخص الأولاد إلا نبهنا عليه، حتى قضية اختيار الاسم. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، بعث في قوم كان عندهم ما من رجل إلا وله اسم، لكن هذه الأسماء قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، يعني من الناحية الشرعية، يعني شخص اسمه عبد الحجر غيرها النفس، قال أنت عبد الله، شخص يقال أبا الحكم قال الحكم هو الله، أنت أبو فلان، لما قال عندك ولد غيره قال نعم. شخص مثلا اسمه في صعوبة حزن سماه سهل، شخص امرأة اسمها برة غير اسمها إلى زينب، وهكذا. لماذا؟ لأن الأسماء لها تأثير على الأشخاص، الأسماء فيها تؤثر في الأشخاص، ولذلك ما من أحد إلا وله نصيب من اسمه. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وكان يقول تسموا بأسماء الأنبياء، تسموا بأسماء الأنبياء عليه الصلاة والسلام. والمعنى بأن هذا أيضا من التربية، لا تهمل. أو الآن حتى بعض البنات الآن للأسف الشديد نحن أمام موضات وصرخات وشيء من هذا القبيل، تجي الأم وتسمي بنتها اسم فيه ميوعة لدرجة يعني سيئة، تقليد لامرأة غير مثلا يعني اسم من الأسماء التي لا يتشرف حقيقة المسلم أنه يتسمى يسمي بنته مثلا بها، يصبح هذا الاسم حقيقة معرة على هذه البنت، يعني تعير في المدرسة أو يعير الولد في المدرسة، فيصبح يحمل عقدة نفسية. ليش؟ لأنه الآن شبهت هذه البنت باسم هذه المرأة التي ما يليق الإنسان أن يتشبه باسمها، مثلا إذا كان اسمها متميز يعني تميزت بهذا الاسم أو شخص تميز بهذا الاسم، فيصبح يلحق الأولاد حتى يحملون عقد نفسية، يحملون عقد. لكن الإنسان لا يطيش بين عاطفة بين مثل هذه العواطف مثل هذه الموضات والصرخات، لا، يكون عاقل لما يسمي ابنه يسمي اسم وينظر للمآلات، ينظر للنهايات، ينظر هذا الولد الصغير أو هذا البنت الصغيرة سيكبرون، يدخلون المدرسة، سيتوظفون، هل هذا الاسم فعلا يليق بهذا الولد؟ هل هذا الاسم يليق بهذه البنت؟ هذه من الأشياء المهمة تنبه له الإنسان. ذاك اسماء الأنبياء، إبراهيم، حليم، أواه، تسمية إبراهيم، إسماعيل، عليم وحليم عليهم الصلاة والسلام، صالح، موسى، عيسى، هذه الأسماء، محمد عليه الصلاة والسلام، أسماء الصحابة، عبد الله، عبد الرحمن، التسمية بأسماء معبدة لله، عبد الكريم مثلا، عبد القدير، عبد الجليل، عبد العزيز، أسماء جميلة، أسماء كذلك فيها يعني شجاعة، فيها رجولة، فيها كرم، أسماء كثيرة موجودة في مجتمعنا، موجودة في مجتمعنا، ما نحتاج أن نستقل الوقت يدركنا. والمعنى بأننا نحتاج يا أخواني بارك الله فيكم أننا والله نتمنى مثل هذه الأسئلة تختفي، نرجو الله ذلك. يعني يجب على الوالدين أن يعاملوا أولادهم أيضا معاملة حسنة. أيضا أحيانا الولد يفرح بالزواج والبنت تفرح بالزواج، للأسف الشديد بعض الآباء والأمهات يعتقدون بأنه خلاص المسألة ما زال لهم علاقة بالبنت علاقة سيطرة، علاقة استيلاء، علاقة تحكم، علاقة يعني ما أبغى أقول والله عبودية، وسامحوني كلمة قوية. ليش؟ موجود الآن بعض البنات يشتكون أمهاتهم، تقول يعني تدخل في حياتي الشخصية مع زوجي في كل شيء، تريدني أخبرها عن كل شيء اللي يدور بيني وبين زوجي، تريد أن تتحكم في كل ما يعني هو في بيتي، ولذلك دمرت أسر بسبب تدخل الوالدة الله يهدينا وإياهم. الوالدة تتدخل وتفرض على بنتها وصاية، سوي كذا، اعملي كذا، لا تعطينا وجه، لا تخلين عنده درهم، اطلبيه كذا. سبحان الله، هذا مو بزواج. ترضين أنت يا والدتي، أنت ترضين أن والدتك تتصرف معك هذا التصرف مع زوجك، تقولك الكلام هذا، كيف ترضين على بنتك؟ ما أحد يرضى أبدا أن أحد يتسلط عليه ويصير وصي عليه بهذه الطريقة. كيف ترضينها لبنتك؟ وكيف تريدين برها إذا كنت بمثل هذا الأسلوب، مثل هذا الطريق؟ كذلك الولد مسكين، يعني بعض الأولاد، نحن تكلمنا قبل قليل عن البر وكذا، لكن بعض الآباء والأمهات حقيقة للأسف ما يتركون مجال لأولادهم أن يبرونهم، مع أن نقولهم اصبروا واحتسبوا واثبتوا، ولا يجوز لكم مهما بلغ من الوالدين من معاملة قاسية اصبروا على ذلك. نحن نقول هذا وتسمعون وقبل شوي سمعتونا وشفتونا كيف نتحدث، لكن اتركوا لأولادكم فرصة أن يمارسون البر بأجمل صورة. أما قضية التدخل، يعني بعض الأزواج الآن مثلا حاب يودي زوجته عمره، طيب أنت يا والدتي زوجك موجود عايش هو يوديك عمره، يعني لازم أشاركهم في العمره شيء طيب. والله إذا كان الولد طرح عليك مثلا الرغبة في قضية تروحين معاهم، أو زوجته الله يبارك فيها قالت لك تعالي معانا يا عمتي يا مثلا كذا ورحت معاه، طيب. لكن إذا كان مثلا زوج يعني يبغى يروح مثلا هالمرة، وداك كم مرة هالمرة يبغى يروح مثلا عمرة أو يسافر مثلا مع زوجته، مو بلازم أني لازم أصير مثل ظلة، مثل ظلة يعني 24 ساعة معه. بعد له خصوصية، يمكن يحتاج زوجته، يحتاج يتكلم معها، يحتاج يأخذ يعني راحة أكثر، لأن وجود الطرف ثالث أكيد ما يأخذون الراحة اللي يأخذون. ومع ذلك إذا كان هناك رغبة منهم هذا شيء طيب. وأحيانا بعض الآباء اللهم بارك، بعض الآباء والأمهات يعني عندهم فراسة، أحيانا حتى لو عرض عليه الولد يدري بأنه يعني ذهابه ممكن أنه ما يكون جيد، ولذلك يقول يا ولدي الله يوفقك، يا بنتي الله يوفقك، روحوا وندعو لكم ندعو لكم. هذا التعامل الطيب. أما قضية والله أنا أكون دائما ظل لبنتي اللي تزوجت أو ظل لابني الذي تزوج ونتحكم فيه وأفرض وصايا معينة وأفرض رأيي وأتصرف حتى في قضية تشكيل حياتهم على الذي أريد، هذا لا ناحية شرعية ولا عرفية ولا عقلية ولا عائلية ولا قبائلية ولا أممية، ما غلط غلط. الناس الآن للأسف الشديد صار عندها يعني في تصرفات غريبة جدا ما كانت موجودة وما أحد يعرفها، مثل ما يقولون سعيد وبعيد، سعيد وبعيد، بعيد وسعيد، أو مثلا يقول والله فلان بعيد قالوا بعيد وسعيد، يعني الله يوفقه حتى لو ابتعد الله يوفقه. لذلك مهم يا أخواني وأخوات أن ننتبه لهذه المسألة ونحرص على أن نكون فعلا خير عون لأولادنا على قضية البر. مسائل أخرى أو أسئلة أخرى جاءتنا تتحدث عن الجيران، مشاكل اللي بين الجيران، يعني كم سؤال جانا، كنا والله نرجو أنه ما نسمع مثل هذه الأسئلة، لكن طيب أن نناقشها ونتحدث فيها ومثل ما يقولون ندردش ونتجاذب أطراف الحديث. الله عز وجل وصى بالجار لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يا لله، نعم. من كثرة وصية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بالجار، لأن هذا من الله، جبريل ينزل بالوحي من الله، يقول ظننت أن الجار سيرث الجار، يعني سيدخل على خط الورثة، سيكون أحد عناصر الورثة. من كثرة وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الجار الجار الجار، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والجار أخ. والله تعالى يقول والجار ذو القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل، هذه ثلاث أنواع من الجيران. والجار ذو القربى هذا له ثلاث حقوق، حق الجيرة، حق الإسلام، وحق ماذا؟ القرابة، لأنه قريب، ولد عم ولد خال أو من الجماعة أو من العائلة أو شيء. والجار ذو القربى له ثلاث حقوق، حق الجيرة والإسلام والقرابة. والجار الجنوب هذا له حقان لأنه أصلا غير قريب، حق الإسلام وحق الجيرة. والصاحب بالجنب هذا الذي غير مسلم، شوف غير مسلم والله عز وجل وصانا به، له حق واحد، حق الجيرة، حق الجيرة أني أحفظه في غيبته، أحفظ بيته مثلا، لا أؤذيه مثلا، لا أذية معنوية ولا أذية حسية، أحرص على ستر عورته وعدم الاطلاع على عوراته، أتعاهده في الزيارة مثل ما زار النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة، أقف معه في الشدة، صار عنده عزاء ولا صار عنده فرح، ما يمنع، بالعكس أنت تعكس أخلاقك، يمكن الله عز وجل يفتح عليه فيسلم لما يشوف أخلاقك وتعاملك. أصله مثلا بهدية بكذا، رغبة فيه وطمع في إسلام إلى هذا الحد. نعم هذا دين. نسمع للأسف الشديد جاءتنا أسئلة في جار أكرمكم الله، يعني ممكن أنكم تذكرون السؤال، جايب أكرمكم الله كلب في البيت مزعج الجيران، ينبح الكلب الليل والنهار، يقول أهل الجيران يقول ما نستطيع ننام ولا نستطيع نهنا، وخوف وفزع عند الأولاد. هل هذا حق الجار؟ هذا ليس هذا، هذه أذية للجار، أذية للجار. من الجيران للأسف الشديد من يطلع على عورات الجيران، يقول لك والله هذه حرية، أنا فاتح شبابيك وكذا. لا، مو بحرية شخصية، هذه الحرية ليست هكذا أنك تؤذي جيرانك. الحرية الحقيقي أنك تضبط تصرفاتك وتكون وفق الشرع وفق المنطق والعقل. أما قضية تقول والله أنا هذا أنا في بيتي وتطلع على جيران، هذا غلط. حتى قضايا يعني مرت علينا في قضية المشاكسات الأولاد، وقوف السيارات مثلا. يا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، الإسلام جاء بالوصية بالجار سواء كان مسلم أو غير مسلم. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. نتمنى والله أن تختفي مثل هذه الأسئلة، نرجو الله أننا لا نسمع مثل هذه الأسئلة، لكن لا نكون مثاليين أيضا بدرجة، يعني يوجد الأخطاء لكن لن تكون ظاهرة. وللأسف الشديد الآن بعض الناس ما يعرف جاره، خاصة أصحاب البنايات والأبراج ما يعرفون الجيران، كل واحد مغلق على شقته بابه، مغلق بابه على نفسه في الشقة، أو جيران للأسف موجودين الآن، موجودين حولك وحواليك، ما تدري يعني من هذا الجار، هل هذا كان موجود ما كان موجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر، يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك، تعاهد جيرانك. في الحمد لله اللهم بارك في جيران كثر، يعني للأسف طبعا نحن ما نتكلم لا نريد بعد نكون والله نلغي الجان، لا لا لا، نريد لما نقول هذه الأسئلة نتمنى تختفي. ولا في ولا للحمد جيران يتعاهدون جيرانهم في أي وقت، ليس في رمضان فقط، بعض الناس يعتقد في رمضان، لا في أي وقت تجد فيه تواصل، فيه صلة، فيه ما شاء الله تهادي، صدقة، زيارة، دعوة، موجود هذا. لكن أن تكون هناك ظاهرة عند المسلمين في قضية عدم الاهتمام بالجيران أو إيصال الأذية لهم، هذا يجب أن يختفي، يجب أن يختفي. نحن الآن نتكلم على قضية أنه من الواجب على الجار أنه يعرف جاره، يسأل عن جاره، يتعاهد جاره، يحفظه في غيبته، يحفظ له ماله، يكون هناك يعني روح مشتركة كما جاء بها ديننا العظيم. الآن نحن نقول لا تؤذوا جيرانكم، فضلا عن قضية التواصل أو مسألة الاطلاع. وبعض الناس يقول لك يا أخي مثلا كيف الأذية، أنا يعني صاك على نفسي، يعني مغلق على نفسي بيتي ولا لي دخل في أحد، ها؟ لا هذا غلط، هذا غلط. تقول والله أنا كافي خيري شري، لا اكفي شرك وخلي الخير موجود. يعني بعض الناس يقول أنا كافي خيري شري، لا اكفي الشر، أما الخير فأعمله، لأن الله عز وجل سيثيبك على ذلك وسيأجرك على هذا، بمعنى أنك لابد أن يكون لك اهتمام بهؤلاء الجيران، وأن تحاول أن ترفع الأذية عنهم على قدر ما تستطيع. عندنا موضوع آخر فيما يتعلق حقيقة بالأسئلة التي تصلنا، وهي يعني كما لا يخفى عليكم فيها يعني شيء مؤلم والله، وهو ما يتعلق بقضية الجهل بأحكام الدين، الجهل بأحكام الدين. وهذا الأمر لما نتحدث عنه نتحدث عن الجهل بالأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. أنا لا أتحدث والله عن الجهل بخلاف العلماء، بإجماع العلماء، بمواطن الاتفاق، مواطن الاختلاف، لا لا، هذه لأهل العلم. أنا أتحدث عن ظاهرة موجودة وللأسف الشديد عند أغلب المسلمين، الجهل بأحكام الشريعة، الجهل في الطهارة، الجهل في الاغتسال، الجهل في التيمم، الجهل في مسح الخفين، الجهل في الصلاة، الجهل في الصيام. يمكنكم لاحظتم في رمضان كيف أسئلة تأتينا، الجهل في أحكام الزكاة، بعض الناس يقول لك والله ما كنت أعرف أن الزكاة واجبة. تتحايل على من؟ على من تتحايل؟ يعني بعض الناس يقول لك والله لا أنا أطلع اللي أشوفه مناسب. على من تتحايل؟ تتحايل على الله عز وجل؟ ممكن تتحايل علي، لكن ما تستطيع أن تتحايل على الله عز وجل. جهل في أحكام الحج، جهل في مسائل الحلال والحرام والبيوعات، جهل في مسائل عقيدة، حلف بغير الله، استعمال أشياء كثيرة لا أريد أن أعددها. أسئلة تريدنا سيل من الأسئلة، كل حقيقة يعطيك تصور على أن كثير من الناس وللأسف الشديد يعني عندهم من الجهل بأحكام الشريعة الأمر الذي والله يقطع نياط القلوب، أمر محزن جدا. نتمنى والله أن تختفي مثل هذه الظواهر. ولذلك مثلا الآن نحن في زمن يعني أعتقد أنا، وهذا أحتفظ به لنفسي، أنه ما أصبح هناك عذر عند أحد في قضية الجهل بأحكام مثلا الشريعة. لماذا؟ الآن مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، مع هذا التواصل، شبكات التواصل، وسائل التواصل، أصبح الإنسان بمقدورة أنه يحصل على المعلومة بشكل سهل بشكل يسير. تعلمون الآن أخواني هناك بعض البرامج يعني تحمل تقريبا أكثر من 30,000 كتاب، 30,000 كتاب موجود في برنامج واحد. تستطيع أنك هناك فتاوى مطبوعة، هناك فتاوى موجودة في وسائل التواصل، هناك الآن نقل مباشر، يعني مثل برنامجنا هذا الحمد لله والفضل لله، هناك نقل مباشر لدروس الحرمين الشريفين، نقل مباشر لمجالس العلماء الأكابر الذين يعني تضرب لهم آباط الإبل وتعقد في مجالسهم الخناصر، ويعني يزاحم الناس في مجالسهم، تنقل صوتا وصورة. لكن للأسف الشديد أصبح بعض الناس يعني عندها يعني قناعة بأنه يرضى أن يبقى في الجهل، وإذا احتاج سأل، إذا احتاج سأل، مع أن المسلم مطالب بأنه يعني يطلب العلم وترقى في العلم. الله عز وجل أول آية أنزلها ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله عز وجل أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على العلم، قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة على كل مسلم، يعني مسألة ليست اختيار. وتعلمون بأن العلم على نوعين، علم واجب وعلم مسنون. العلم الواجب كيف نضبطه؟ بسهولة، كل عبادة واجب عليك فتقدم العلم عليها واجب، يعني لازم تتعلم. الآن الطهارة، الوضوء، الغسل، التيمم، ها تحتاجه، ولذلك يجب عليك أن تتعلم أحكام، يجب عليك أن تتعلم أحكام. عندك مثلا الصلاة، يجب أن تتعلم أحكام الصلاة. ونحن لعلكم إخواني وأخواتي تابعتم معنا حلقات كيف أننا شرحنا صفة الصلاة، طبعا نظريا وواقعيا وعمليا، ترجمناها إلى واقع وبثتها هذه القناة المباركة، شكر الله القائمين عليها. صورناها في المسجد، وصفة الصلاة، صفة الصلاة على الكراسي، صفة الطهارة مثلا الوضوء، المسح على الخفين، المسح على الجبائر الجبيرة، التيمم، كل هذا ذكرناه. بمعنى أنا أريد أن أصل إلى أنه يجب على المسلم أن يبذل خطوات في قضية طلب العلم. تأتينا أسئلة غريبة جدا، يعني من الأسئلة بعض النساء التي وجب عليها الغسل تغسل سائر بدنها مع من دون غسل شعر رأسها، وسنوات تقول أفعل هذا الفعل. كيف 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 يعني إنسان، من أين أتيت بهذا، ومن الذي قال لك، وكيف اجتهدت في مثل هذا الأمر؟ أسئلة كثيرة في قضية ترك الصلاة، تفويت الأوقات، أسئلة كثيرة والله محزنة ومؤلمة. أنا أرجو الله عز وجل أن تختفي مثل هذه الأسئلة. نطلب العلم يا أخوان، العلم أفضل شيء يطلبه الإنسان. لماذا؟ لأن الله أمر به، والأنبياء كلهم أهل علم. موسى عليه الصلاة والسلام لما قام خطيب في بني إسرائيل وأتى بخطبة يعني عجيبة، فقال له رجل من بني إسرائيل، قال يا موسى هل أحد أعلم منك في الدنيا؟ قال لا. فعتب الله على موسى، عتب الله عليه. لماذا؟ لأنه ما قال الله أعلم. موسى يعني تكلم أجاب بمحيطه باللي يعرفه، فالله عتب عليه، قال إن عبدا من عبادي عند ملتقى البحرين عند علم أكثر منك أو غير العلم اللي عندك. فقال موسى أو أمضي حقبة، قال العلماء الحقب 80 سنة، يقول لو أنني صرت أكثر من 80 سنة، لأن الحقبة مفردها حقب بمعنى أكثر من 80، يعني لو الدهر كله حتى أدرك هذا الرجل سأسير. وفعلا أخذ غلامه ومشى، والقصة معروفة في سورة الكهف. والمعنى أن موسى لما جاء رأى عنده علم غير العلم اللي عنده. فالمقصود الأنبياء أهل علم، الله عز وجل يقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. ف يعني من المهم جدا أن نتعلم نتفقه وتختفي مثل هذه الأسئلة التي فيها جهل. ولذلك قد يسأل سائل يقول طيب ما هي الخطوات العملية لقضية العلم؟ هو طبعا أهم شيء أن كل شخص مثلا يستشير عالم من العلماء، لأن أحيانا الناس ليسوا سواء، من الناس من عنده حصيلة جيدة يحتاج إلى أن يزيد، فيعطيه العالم طريقة يبدأ من حيث ينتهي من وصل إلى مرحلة هذا الشخص، لا يرجع من جديد حتى يستثمر الوقت والزمان. كذلك قد يكون شخص هناك لا عنده يحتاج إلى أبجديات العلم، وأحيانا قد يكون بعض الناس لديه عدم ضبط لقضية العلم، فيحتاج أن يكون هناك منهجية واضحة يضعها العالم له. الحديث معكم ذو شجون وممتع مع أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، لكن حقيقة أنا يعني هذه الحلقة بهذا العنوان أحببت أنني أشير إلى بعض الأسئلة التي حقيقة هي فيها نوع من الألم، ما نرغب أنها تكون دائما موجودة كظاهرة، لكن إن شاء الله تختفي بحول الله وقوته، ثم بإيمانكم واجتهادكم وحرصكم على بذل الخير تختفي مثل هذه الأسئلة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. موعدي غدا معكم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.